والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ومجددا تقبل الله صيامكم وقيامكم وبارك لكم في أيامكم ولياليكم وبقية شهركم العظيم هذا. نلتقي اليوم في هذا الوقت من الحديث في إطار مناسبة رئيسية هي يوم القدس العالمي الذي كان قد أعلنه الإمام الخميني قدس سره ورضوان الله تعالى عليه في سنة 1979 بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، عندما اعتبر أن آخر يوم جمعة من شهر رمضان من كل عام يوما عالميا للقدس. أيضا لدينا ذكرى النكبة في شهر أيار، نكبة فلسطين قبل 72 عاما، والتي أدت إلى تشريد مئات آلاف الفلسطينيين من بيوتهم وديارهم ومدنهم وقراهم داخل فلسطين وخارج فلسطين، وأسست للأسف الشديد لقيام هذا الكيان الشيطاني الغاصب والظالم، جرثومة الفساد، الغدة السرطانية، الشر المطلق، ولكل نتائج وتداعيات وجود هذا الكيان في قلب هذه المنطقة. إذن لدينا هذه الذكرى أيضا، ولدينا ذكرى عيد المقاومة والتحرير في 25 أيار، الذكرى 20، يعني الآن نحن في الذكرى 20 لهذا الانتصار التاريخي الذي أسس لتحولات كبرى في المنطقة وفي داخل فلسطين المحتلة، والذي كان انتصارا كبيرا جدا على طريق القدس وعلى طريق تحرير فلسطين ومواجهة المشروع الصهيوني. طبعا حديث اليوم يتركز على مناسبة يوم القدس، وهوليك المناسبتين بفوتوا عليه بشكل أو بآخر، التركيز على موضوع مناسبة عيد المقاومة والتحرير وما يرتبط بالجانب اللبناني في هذه المعادلة سأشير إليه، ولكن سنتحدث عنه أكثر إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة. حديثي في مناسبة يوم القدس سيكون في قسمين. القسم الأول تأكيد وتذكير بمجموعة من الأصول والثوابت في هذه المعركة، في هذا الصراع القائم. والقسم الثاني هو إطلالة على الوضع القائم منذ عام إلى اليوم، من يوم القدس السابق إلى يوم القدس الحالي، في قراءة البيئة الاستراتيجية في المنطقة، طبعا من زاوية الصراع مع العدو الإسرائيلي والأمور التي يجب أن نحدد موقفنا منها ونرسم مسارنا في المدى القريب والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا جميعا. في القسم الأول، النقطة الأولى، الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عندما أعلن يوم القدس بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، في الحقيقة جاء هذا الإعلان في قمة موقف وتصاعد موقف الإمام من قضية فلسطين والقدس والصراع مع العدو الصهيوني، وجاء تتويجا لمسار طويل من الجهاد والنضال والموقف السياسي والشرعي في هذه القضية، لأن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه فتواه ومواقفه وبياناته واضحة وحاضرة وقوية منذ البدايات، منذ بدايات تصديه للمسؤولية في بداية الستينات في مدينة قم المقدسة، وفي الأساس في مواجهة شاه إيران في ذلك الوقت من الإشكالات الرئيسية أو القضايا الأساسية التي أثارها الإمام في المعركة والمواجهة مع الشاه كانت خضوعه للأمريكيين وعلاقته بإسرائيل، يعني اعترافه بوجود إسرائيل، العلاقة مع إسرائيل، المساعدات التي كان يقدمها الشاه لإسرائيل. وفي ذلك الوقت كان الشاه حليف العديد من دول الخليج والأنظمة العربية. في كل الأحوال بداية المعركة مع الشاه من عناوينها الكبرى كان موضوع فلسطين والقدس وإسرائيل والخضوع للإرادة الأمريكية. الإمام من خلال هذا الإعلان أيضا هو يتوج موقف لعشرات السنين، يعني منذ بدايات النكبة وما جرى على الشعب الفلسطيني وقيام هذا الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة، موقف مراجعنا، مرجعياتنا الدينية. وأنا لي غرض من هذا السرد المختصر من هذا الصراع ومن هذا الكيان منذ البداية، يعني سواء المرجعيات الدينية الكبرى المعروفة وغير المعروفة في النجف الأشرف في العراق أو في قم المقدسة في إيران أو في أي مكان آخر، لكن هذين مركزين رئيسيين، المراجع السابقون، المراجع وصولا إلى المراجع الحاليين دون أن أدخل في الأسماء لأن اللائحة طويلة جدا، كان لهم موقف واضح وحاسم وبين ولا غبار عليه ولا تردد فيه حول موضوع فلسطين وإسرائيل. فلسطين هي ملك شعب فلسطيني، يجب أن تعود للشعب الفلسطيني من البحر إلى النهر. إسرائيل كيان غير شرعي، كيان غاصب مغتصب محتل، ويجب أن يزول من الوجود، لا معنى لبقائه، لا شرعية لبقائه. ونحن هنا لا نتحدث عن إلقاء أحد في البحر، وإنما دائما نقول على الذين جاءوا إلى فلسطين المحتلة بالطائرات وبالسفن وبالقوافل الذين جيء بهم من كل مكان، عليهم أن يرحلوا ويعودوا إلى البلدان التي جاءوا منها والسلام. إذن الموقف الشرعي من موضوع القضية الفلسطينية، شعب فلسطيني، فلسطين، الكيان الغاصب، هي مسألة حاسمة وواضحة وثابتة وراسخة ولا يمكن أن تتبدل، وهذا أقول لغرض من هذا السبب. أيضا نحن في لبنان أجيالنا، يعني بالحد الأدنى إذا نبلش من آبائنا أجدادنا، يعني أنا بحكي مثلا والله جدي بيي أنا وبعدين أولادنا وأحفادنا، بالحد الأدنى بالأربعينات نحن أيضا تربينا على هذا الموقف من زمن الإمام سيد عبد الحسين شرف الدين إلى والسيد الإمام سيد محسن الأمين في الأربعينات في الخمسينات إلى الإمام سيد موسى الصدر الإمام المغيب عاده الله ورفيقيه وأخويه الكريمان بخير، اللي كان عنده موقف واضح وصلب أيضا، إسرائيل شر مطلق، التعامل مع إسرائيل حرام، وأسس للمقاومة الميدانية الشعبية الحقيقية في المواجهة. أيضا بعد ذلك معه وبعده بعد تغييبه علماؤنا الكبار في لبنان وفي مقدمهم آية الله السيد محمد حسين فضل الله رضوان الله عليه، آية الله شيخ المهدي شمس الدين رضوان الله تعالى عليه. هذا كان الموقف، أجيالنا تربت على هذا الموقف. أنا أريد أن أصل إلى النقطة التالية، وما زلنا إلى الآن مع سماحة الإمام الخامنئي، وسمعنا خطابه اليوم، مع فتاوى ومواقف وبيانات مراجعنا الكبار وعلمائنا الكبار في كل أنحاء العالم. أريد أن أصل إلى هذه النقطة في يوم القدس، وهي النقطة الأولى، لأقول إن موقفنا من قضية فلسطين والقدس والمقدسات في فلسطين وشعب فلسطين والكيان الغاصب هو موقف عقائدي، إيماني، ديني، فقهي، شرعي، حقوقي، إضافة إلى كونه موقف إنساني، إلى كونه موقفا إنسانيا، موقفا أخلاقيا. وهذا يعني أن هذا الموقف غير قابل للتبديل ولا للمقايضة ولا للمفاوضة ولا للتناسي ولا للتغافل. نحن نتحدث عن موقف هو جزء من إيماننا والتزامنا وعقيدتنا وديننا وصلاتنا وصومنا وجهادنا. وشهر رمضان وتلاوة القرآن في شهر رمضان وصيامنا في شهر رمضان. ولذلك من يراهن أنه من خلال حروب أو من خلال الحروب العسكرية أو الاغتيالات الأمنية أو الحروب النفسية أو العقوبات أو التجويع أو التهويل أو التضليل أو 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 أي شيء يخطر في البال أنه يمكن أن يغير في هذا الموقف، هو مشتبه ومخطئ، ويجب أن ييأس من إمكانيات حصول ذلك. وإذا كان البعض يظن أن المقاومة في لبنان أو في فلسطين أو ما يجري اليوم في الساحة هو عبارة عن حماس ثوري شبابي ينتهي عندما تشيب اللحى ويكبر الجيل، هو مشتبه. هذا أمر عقائدي وديني وإيماني ينتقل من جيل إلى جيل ويستمر مع الإنسان حتى لحظة الموت أو الشهادة. أو إذا كان البعض يتصور أن هذا هو موقف للمجاملة وله أمد وسقف زمني، أو أنه موقف للتوظيف السياسي فعندما تتحقق المصالح السياسية ينتهي، كل هذا خطأ. لا هو مجاملة ولا هو حالة حماسة عاطفية ولا هو مكسب سياسي آني ولا شيء، التأكيد على حقيقة الموقف العقائدي والإيماني من قضية فلسطين ومن العدو الإسرائيلي والمشروع الصهيوني. وهذه هي الخلفية الحقيقية للمقاومة التي تدافع عن أوطانها وعن شعوبها وعن مقدساتها. نقطة تانية، بالثوابت التي يجب أيضا في ثقافتنا أن نذكر بها ونؤكد عليها، أن الحق لا يتغير لا يسقط بتقادم الزمن. السرقة، ما أخذ بالسرقة وبالاغتصاب وباللصوصية، لا يصبح ملكا شرعيا بتقادم الزمن. هذا أيضا يجب أن نؤكد عليه. ولو اعترف كل العالم بملكية اللص لما سرقه أو المغتصب لما اغتصبه من أملاك ومقدسات الآخرين، في حقيقة الحق هذا أمر لا يتغير ولا يتبدل. أنا أذكر قبل حرب تموز عندما كنت ألتقي بصحفيين أجانب ويناقشونني في الموقف من وجود الكيان الإسرائيلي وما يستغربوا هذا الموقف، أنا كنت أقول له طيب ليك أنت عندك بيت مثلا فيلا، عندك حديقة وقاعد أنت وعائلتك، إجا واحد حمل سلاح وهددك وقتل ابنك وأخرجك من دارك زدتك بالشارع رماك في الطريق، طيب أنت بتعتبر هذا البيت بيتك وهذا الحق حقك؟ بعد 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 40 سنة، أنت بتعتبر هذا البيت أصبح ملكا لمن اغتصبه؟ قال لا. قلت له طيب الجيران يمكن في المرحلة الأولى يقاطعوه، بعدين نتيجة اعتبارات معينة يلتوا هنوية هذا المغتصب ويتعايشوا هنوية ويطبعوا حياتهم هنوية، لكن أنت بنظرك هذا البيت هو ملك لك أو ملك لمن اغتصبه؟ قال لا، هو ملك لي، لو بعد 100 سنة و200 سنة يبقى ملكا لي. قلت هذه هي قضية فلسطين، هو بيت الشعب الفلسطيني، ملك الشعب الفلسطيني، جاء من اغتصبه بالإرهاب والمجازر والقتل والترويع وألقى به في الطريق. 100 سنة أو 200 سنة لو جاءت كل الأمم المتحدة وكل دول وحكومات العالم وكل شعوب العالم واعترفت بأرض فلسطين أرضا شرعية لكيان اسمه إسرائيل، هذا لا يجعل الباطل حقا على الإطلاق ولا ينتقص شيئا من حق وملك وأحقية وعدالة قضية الشعب الفلسطيني في هذه المسألة. النقطة الثالثة، لا يحق لأي أحد كان فلسطينيا كان أو عربيا مسلما أو مسيحيا أن يهب فلسطين أو جزءا من فلسطين أو القدس أو جزءا من القدس للصهاينة أو لأي أحد آخر لغير أهلها. هذه مقدسات الأمة، وهذه الأرض هي ملك للشعب الفلسطيني، وهي ليست ملكا للجيل الحالي من الشعب الفلسطيني، هي ملك للجيل الحالي وللأجيال المقبلة. ولا يوجد أحد لديه تفويض من الشعب الفلسطيني ومن أجياله المقبلة، ولا يوجد أحد لديه تفويض من قبل الأمة في مقدساتها بأن يهب ما لا يملك وما لا يملك فيه تفويضا للصهاينة تحت أي عنوان من العناوين. هذه من الثوابت الحاسمة. رابعا، مسؤولية استعادة المقدسات والأرض والحقوق هي مسؤولية الشعب الفلسطيني بالدرجة الأولى، لأنها أرضه وهو المؤتمن على القدس وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولكنها أيضا مسؤولية الأمة، ويوم القيامة الكل سيسأل عن أدائه وقيامه بهذه المسؤولية. يمكن في كتار ناس اليوم شهر رمضان بيصوموا بيصلوا بقرآن بالليل بيقعدوا بيحاسبوا أنفسهم إنه يوم القيامة لما بنقعد بين إيدين الله سبحانه وتعالى بده يحاسبنا ويجيب كتاب الأعمال، بده يسألنا عن أكلنا وشربنا وشبابنا وبيوتنا وعائلاتنا وموقفنا وتجارتنا وزراعتنا وصناعتنا وغيبتنا وصدقنا وكذبنا وغشنا وأمانتنا وإلى آخره. ممكن يتجاهلوا أو ينسوا أو يغفلوا. من جملة اللي الله حيسألنا عنه أرضنا المحتلة ومقدساتنا وشعب مظلوم ألقي به في الشارع منذ أكثر من 72 عاماً، ومقدسات كما قلت، وكيان يهدد المنطقة كلها، كل شعوب المنطقة، كل حكومات المنطقة بكراماتها وبحريتها وبدمائها وبأعراضها وبأموالها. الله حيسألنا ماذا فعلتم في مواجهة هذا الكيان وهذا المشروع وهذا الاحتلال وهذه النكبة وهذه الكارثة وهذا الاغتصاب، وعلينا أن نعد الجواب ليوم الحساب. خمسة، المقاومة بكل أشكالها هي وحدها السبيل لتحرير الأرض والمقدسات واستعادة الحقوق، وكل الطرق الأخرى مضيعة للوقت وتفويت للفرص، ولا تؤدي إلا إلى طريق مسدود، كما بالفعل وصلت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الأمريكية إلى طريق مسدود، وهذا ما نشهد شواهده القوية هذه الأيام. سادسا، معارك التحرير طوال التاريخ لا ينجز التحرير في سنة أو سنتين أو 3 سنوات. معارك التحرير طوال التاريخ، المقاومات الشعبية طوال التاريخ كانت تستنزف سنوات طويلة، يمكن جيل، يمكن أكثر من جيل، أجيال. الاحتلال لبعض الدول وبعض البلدان كان يستمر أحيانا لعشرات السنين أو 100 سنة أو 200 سنة أو أكثر أو أقل. وبالتالي طول زمن المعركة لا يجوز أن يكون سببا لليأس ولا تبريرا للعجز على الإطلاق. الأجيال يجب أن تحمل هذه المسؤولية، الراية يجب أن تنتقل من جيل إلى جيل، ويجب أن تتواصل المقاومة. الجيل المعاصر إذا كان يشعر أنه غير قادر على تحقيق الانتصار أو على ممارسة المقاومة الميدانية الفعلية الإيجابية الجدية، في الحد الأدنى عليه أن لا يستسلم، عليه أن لا يشرع الاحتلال، عليه أن لا يعترف الاحتلال، عليه أن لا يوقع سك الإعدام والتخلي عن الأرض وعن المقدسات. فقط نسميه المقاومة السلبية، وكثير من الشعوب في التاريخ مارست المقاومة السلبية، عدم الاستسلام، عدم الشرعنة، عدم الاعتراف، حتى لو ما قاتل ولا تظاهر ولا اعتصم ولا خطب ولا، بس بقي سلبي أزاء الاحتلال، لم يستسلم له، لم يعترف به، لم يسلم له، لم يوقع له، ويترك هذا الأمر للجيل الآتي. قد يكون الجيل الآتي يملك الإرادة أو الإمكانات، قد تتوفر له الظروف المحلية أو الإقليمية أو الدولية التي تمكنه من إطلاق مقاومة جادة ومن تحقيق النصر. الظروف والإمكانات، الضعف، الخلل، تخلي الآخرين، الأوضاع الصعبة، قوة العدو، كل هذا لا يجوز أن يكون سببا وليس حجة لا إنسانية ولا أخلاقية ولا قانونية ولا شرعية أمام أحد ليتخذها حجة للاستسلام ولشرعنة الاحتلال وتكريس الاحتلال، وإنما تبقى مسؤولية المقاومة لتنتقل من جيل إلى جيل. 7. هزيمة قوى الاحتلال أيضا طوال التاريخ، لأن نحن جزء من هذا التاريخ، جزء من السنن، يتجري علينا القوانين الحاكمة في التاريخ وفي المجتمعات البشرية. في قوى احتلال كثير احتلت ثم هزمت، طبعا تهزم لأسباب. يمكن أن يكون من الأسباب أنه في الأرض التي احتلتها قام شعب هذا البلد بالمقاومة، باستنزاف جيش الاحتلال، خسائر بشرية، خسائر مادية، ضغط نفسي، وصل لمحل أنه البقاء غير مجدي، البقاء مكلف، البقاء له تبعات، ممكن يصير في ضغوط داخلية في داخل دولة الاحتلال، عم بحكي بشكل عام، فيخرج. هذا له نماذج معاصرة، حتى ما نجيب نماذج من التاريخ، فيتنام، جنوب لبنان في 25 أيار 2000، قطاع غزة، أي شواهد معاصرة. الإسرائيلي اضطر أنه يطلع من أرضنا نتيجة الاستنزاف والعمليات، هيك بالجنوب وهيك بغزة، العمليات الاستشهادية، العمليات اليومية، شاف أنه هذا مكلف له ثمن، صار في جدال داخلي، ضغط داخلي، قناعة عند قيادة العدو، كيان العدو، أنه لا جدوى من البقاء، أعباء البقاء كبيرة جدا، حمل حاله مشي. هناك سبب آخر أحيانا قد يكون سبب، قد يكون العامل لخروج قوات احتلال من أرض محتلة، هو تداعيات في دولة المركز. يعني حتى أروح على المثل مباشرة، مثل الإمبراطورية الرومانية أو الإمبراطوريات المشابهة كانت تحتل دول ما شاء الله، لكن عندما حصل الوهن في روما، الانقسامات، الاغتيالات، القتل، الفساد، الانهيار، انهارت دولة المركز، ضعفت، تآكلت دولة المركز، ما عاش عنده خيار سوى أن يسحب جيوشه من الدول التي كان يحتلها ويسيطر عليها. هلا لا مانع من أن يجتمع السببان، أنه باللحظة اللي الشعوب شعرت بضعف المركز قامت وثارت على جيوشه في البلدان المتنوعة والمتعددة، فسرع ذلك بانسحابه. وهذا هو عادة السبب الأساسي في انسحاب الإمبراطوريات الكبرى التي كانت تحتل دولا بأجمعها. هذا الأمر بالنسبة لكيان العدو يمكن أن يحصل، ويمكن أن تجتمع هذه الأسباب على كيان العدو في يوم من الأيام. الاستنزاف الدائم، الأوضاع الداخلية، الصراعات الداخلية في كيان العدو والتي نشهدها وتتعاظم سياسيا، وأيضا على مستوى الانتماءات المذهبية أو العرقية أو الجغرافية أو مشاكل الفساد، وصولا إلى قمة الهرم، وضعية جيش العدو، معنويات جيش العدو، الظروف الداخلية التي يعيشها. إذا في شيء له علاقة بالعدو، في شيء له علاقة بدولة المركز. المركز الحامي والداعم لهذا الكيان هو الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي نعم، يمكن السنة، يمكن بعد 5 سنين، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، الله أعلم، الله أعلم. لكن مسار الأمور نعم، التاريخ بيقول هيك، الأوانين بتقول هيك، التطورات بتقول هيك، وجود شعوب حية مقاومة لم تستسلم، لم تسقط راية من يدها رغم كل التضحيات، تجارب بتقول هيك، أنه نعم يمكن هذا الأمر أن يحصل في أي وقت من الأوقات، وهذا الأمر سيحصل قطعا، مسألة هي مسألة وقت. النقطة اللي بعدها بهذا القسم، النقطة ما قبل الأخيرة، أنه نحن اليوم معركتنا في الحقيقة يجب أن نكون واضحين، هي مع من؟ يعني من الذي يقف في الجبهة الأخرى؟ عندما كنا نقاتل الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، في الحقيقة نحن مين كنا عم نقاتل؟ الشعب الفلسطيني من 72 سنة إلى اليوم يقاتل ويناضل ويقاوم ويواجه بشتى أنواع المقاومة الشاملة، هو في الحقيقة في وجه من يقف، من يقاتل. الصورة البسيطة الظاهرية أن الجبهة هي مع إسرائيل، مع العدو الإسرائيلي، مع الجيش الإسرائيلي، مع الحكومة الإسرائيلية، لكن النظرة العميقة تقول غير ذلك، تقول أن المعركة الحقيقية هي مع الولايات المتحدة الأمريكية. إسرائيل هي جزء من جبهة المعركة الأمريكية، هي الثكنة المتقدمة، هي الخط الأمامي، هي الجبهة الأمامية، لكن المعركة الحقيقية كانت وما زالت هي مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع الحكومات الأمريكية المتعاقبة. هذا المفهوم، هذه النظرة البعض طبعا يقبل بها، الذي لا يقبل بها يجب أن يعيد النظر، ومن يقبل بها البعض يقبل بها ضمنا ولكن يتصرف بطريقة مختلفة، لكن هذه هي الحقيقة. مثلا في لبنان وفي فلسطين وفي كل هذه الصراع، من الذي يدعم إسرائيل عسكريا؟ سلاح، أعظم وأحدث التكنولوجيا. أمريكا بتعطي طائرات وتكنولوجيا عسكرية لإسرائيل لا تعطيها لأي من حلفائها في العالم. في الموضوع الأمني والمعلوماتي والسيطرة الأمنية، في الدعم المالي، في الدعم الاقتصادي، المساعدات التي تقدمها وما زالت مليارات الدولارات سنويا، تتحنن أنه والله لبنان 100 مليون دولار للجيش اللبناني أو 120 أو أكثر أو أقل، بالأردن بيدفعوا لهم فلسين، بمصر بيدفعوا فلسين، لكن الأموال الطائلة تعطى لإسرائيل. التعاون العسكري، المناورات المشتركة مع جيش العدو الإسرائيلي، والأهم تسخير كل النفوذ السياسي الأمريكي في العالم لمصلحة إسرائيل، وتثبيت إسرائيل وشرعنة إسرائيل وتفوق إسرائيل على كل دول العربية والإسلامية وشعوب المنطقة. نحن بلبنان أمريكا كانت ما تسمح حتى بإدانة العدوان والاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان، تحط فيتو على إدانة مجزرة قانا، على أي جريمة ترتكبها إسرائيل في لبنان، حتى إدانة ممنوع أن تدان إسرائيل، والعامل الأساسي هو أمريكا. أمريكا توظف كل علاقاتها الدولية وعلاقاتها مع دول الإقليم لمصلحة إسرائيل مع الأنظمة الآن، لأنه هذا بعدين بفوتنا على حكاية التطبيع. مع الأنظمة، أنت بدك تصير ملك، طيب شو بدك تعمل لإسرائيل؟ بده يقدم برنامج عمل، خدمات لإسرائيل، للتطبيع مع إسرائيل، لتثبيت وجود إسرائيل، لتقوية إسرائيل، لدفع الأخطار عن إسرائيل. طيب أنت ملك أو أمير أو زعيم أو رئيس، بدك تبقى؟ طيب شو اللي بدك تقدمه لإسرائيل؟ التقرب إلى أمريكا صار بوابته إسرائيل. مين اللي عمل هاي البوابة؟ أمريكا نفسها. هديك اليوم مثلا السودان، مجلس السيادة السوداني بده يشتغل حتى يشيل العقوبات عن السودان، أو يشيلوا يلغوا يشطبوا السودان من لائحة الإرهاب الأمريكية. طيب شو البوابة؟ بدك تروح تقعد مع نتنياهو، تقعد مع نتنياهو، أهلا وسهلا فيك، نجي نحكي نحن وياك. هون طبعا نتنياهو على طريقة وزير الدفاع لما حكيت المرة الماضية عن سوريا، وزير الحرب الإسرائيلي، أنه بيقدم إنجازات كاذبة للجمهور الإسرائيلي، نتنياهو مثله. يعني نتنياهو اليوم هو يقدم أنه بعض التطبيع اللي عم بيصير مع بعض الزعماء العرب أو بعض الدول العرب أو بعض دول الخليج، أنه هاي نتيجة حنكته، سياساته وقيادته. هذا طبعا تضليل للرأي العام، هذا نتيجة وهن هذه الحكومات وهؤلاء القادة، ونتيجة الإرادة الأمريكية. أمريكا بدأ من هذا الملك، من هذا الأمير، من هذا الشيخ، من هذا الرئيس، من هذا الزعيم، أنه يتقرب لإسرائيل، يطبع مع إسرائيل. مسائب هلأ رئيس حكومة العدو نتنياهو، بدك تقعد مع نتنياهو. لو رئيس حكومة العدو واحد غير نتنياهو، بده يقعد مع هذا اللي هو غير نتنياهو. على كل، أمريكا تسخر نفوذها وعلاقاتها الدولية وقوتها وقدرتها وكل ما تملك في العالم من أجل تثبيت إسرائيل وتقوية إسرائيل وتفوق إسرائيل، وتفرض ذلك على الحكومات والأنظمة العربية. إذا المعركة الحقيقية مع الإدارة الأمريكية، مو ما فقط مع هذا الكيان. أمريكا تشن الحروب في المنطقة لمصلحة تثبيت إسرائيل ودفع الأخطار عنها. أمريكا تدعم وتدفع باتجاه حروب في المنطقة من أجل الدفاع عن إسرائيل وتثبيت إسرائيل. حرب صدام حسين على الجمهورية الإسلامية 8 سنين، اليوم الحرب في اليمن، الحروب الموجودة في منطقتنا بتفعيل وتمويل وتحريض وضغط ومتابعة ودعم أمريكي، أحد أهدافها الكبرى هو حماية إسرائيل بسبب التحولات الكبرى لمصلحة المقاومة وثقافة المقاومة وإرادة المقاومة وفكرة المقاومة في منطقتنا، خصوصا في العقود الماضية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وانتصار لبنان وانتصار غزة والتحولات الموجودة في منطقتنا. إذن العدو الذي نقاتله في الحقيقة هو هذا، هن الأمريكان. الأمريكان هلا أحيانا إن والله نحن وياهم ما عم نتقاوس، عم نطلق نار على بعضنا بشكل مباشر في بعض الجبهات، لكن في مجمل المعركة، في مجمل الجبهة، ها هي الحقيقة. طبعا أنا ما عم أقول هيك لصعب المعركة، لا، أنا عم أقول هيك لصوب الحقيقة، نوصف حقيقة المعركة ونصوب المسار، ولنقول أن المعركة صعبة، نعم، وأن المعركة طويلة وأنها تحتاج إلى زمن وتحتاج إلى تضحيات، ولكن أيضا لنضيء على حجم الصمود في محور المقاومة، دول وحكومات وشعوب وقوى وفصائل، على حجم الإنجازات، على حجم الانتصارات، لأنه مر المعركة مع إسرائيل الموجودة في فلسطين المحتلة كدولة إقليمية قوية، مر المعركة طرفها القوة العظمى الأولى في العالم. هذا كتير بيختلف بتقييم الإنجازات، بتقييم الانتصارات، بتقييم تضحيات، بتقييم وتحديد الفرص والتهديدات وقراءة البيئة الاستراتيجية. طيب، النقطة الأخيرة في القسم الأول هو الإشارة إلى أنه كمان في توصيف الواقع الحالي، أنه المشروع الحقيقي الآن بدأ واضحا، خصوصا بعد إعلان صفقة القرن، أن المشروع الإسرائيلي والأمريكي الحقيقي في الموضوع الفلسطيني هو ليس قيام دولتين ولا قيام دولة فلسطينية بمعزل عن طبيعة وحدود وماهية هذه الدولة الفلسطينية، وإنما بعد ضم القدس وضم الجولان والآن الاتجاه نحو ضم أجزاء من الضفة الغربية، مما سيمهد لضم الضفة الغربية كاملا، وأيضا الاتجاه إلى ضم أغوار الأردن، هذا يعني أن الإسرائيلي يسير باتجاه السيطرة الكاملة والضم الكامل لكل الأراضي العربية المحتلة في فلسطين أو الجولان أو بقية الأرض اللبنانية المحتلة في مزارع شبعة وتلال كفر شوبة والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وأقصى ما يمكن أن يقبل به للفلسطينيين هو حكم ذاتي إداري محدود، وهذا ما يجب أن يبنى عليه في الموقف الآتي الآن من الفلسطينيين ومن قبل أطراف الأمة. ننتقل للقسم الثاني، نحكي عن البيئة. إذا بالنقاط الأولى نحن ثبتنا أصول وثوابت ورؤية ووصفنا حقيقة المعركة القائمة. في البيئة الحالية، بيئة الصراع الحالي، في تصنيف المحاور أو المواقع، هناك دول في العالم العربي والإسلامي أصلا خرجت من المعادلة، يعني لم يعد هذا الصراع كدول كأنظمة، ما عم بحكي عن الشعوب هلا، كأنظمة هذا الأمر لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد، لا هي في العير ولا في النفير، وساكتة صامتة إلى آخره، ومشغولة بحالها بأزمات الاقتصادية، بأزمات الداخلية، بمشاكلها، أو تتنعم بسلطانها. هلا هناك دول أخرى لا، هي خرجت من معادلة الصراع مع العدو، لكن ليس لتصبح حيادية وغير معنية، بل انتقلت إلى موقع من يساعد العدو في هذه المعركة. ولكن يساعده بالطريقة يعني الممكنة المتاحة، يعني ليس إلى حد إرسال قوات مسلحة مثلا إلى فلسطين للقتال إلى جانب الجيش الإسرائيلي، لا، لكن محاصرة الفلسطينيين، وقف الدعم عن الفلسطينيين، اعتقال الفلسطينيين في البلدان العربية، وضع حركات المقاومة الفلسطينية واللبنانية وغيرها على لوائح الإرهاب، تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الدفاع عن إسرائيل في المحافل الدولية، التصويت لمصلحة إسرائيل في بعض المنظمات الدولية، هذا يحصل. وعلى مدار السنوات الماضية، ما بدي أخذ الوقت كله، الشواهد كلها تعرفوها. إذن هناك دول انتقلت إلى موقع ضمناً في الحقيقة الصديق والمساند لإسرائيل، والخصم أو الضاغط والذي يتعاطى بقسوة أو بحدة مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية بشكل سلبي. هناك دول ما زالت في قلب المعادلة، في قلب الصراع، لها موقفها الحاسم والواضح والقوي، وهي عدد قليل جدا، وفي مقدمها الجمهورية الإسلامية في إيران والجمهورية العربية السورية، إذا نحكي على مستوى المواقف الحاسمة. في قوى شعبية، حركات مقاومة، هون نجي لليمن، نجي للعراق، نجي لأفغانستان، باكستان، بطبيعة الحال بلبنان، شعوبنا بالمنطقة، بالبحرين، بشمال إفريقيا، بنيجيريا، على امتداد العالم العربي والإسلامي، الموقف الشعبي موقف مختلف وجيد وحاضن وداعم وقوي. لكن لما بنحكي عن حكومات دول مقاومة وقوى مقاومة، نحكي عن عدد محدود، ولكنه ليس ضعيفا، هو قوي وكبير ومهم ومؤثر في منطقتنا بشكل أساسي. هذا اللي بنسميه محور المقاومة. في مواجهة المحور الأمريكي الإسرائيلي، وهون بتجي دول عربية قاعدة على جنب ودول عربية مساندة بشكل أو بآخر للمحور الأمريكي الإسرائيلي، وأحيانا تقدم له علنا خدمات جليلة، كتلك الخدمات التي قدمت للمحور الأمريكي الإسرائيلي في سوريا أو في العراق أو في اليمن أو في البحرين أو ضد الجمهورية الإسلامية أو في أماكن أخرى أو في لبنان. لما نجي لهذا الصراع بين هذين المحورين، بدي أحكي شوي عن البلدان، هذا المحور المقاومة من الزاوية الإسرائيلية، لنقول الإسرائيلي والأمريكي شو كان عم بيراهن، وين أخفق، ومحل ما هو أخفق نحن أنجزنا، نحن انتصرنا، نحن صمدنا. يعني ما عم أقول هو أخفق لأنه هو ما عم يعرف يدير أو مفشكل بحاله أو عنده ضعف في الإمكانات البشرية أو المادية أو المالية أو الاقتصادية أو العسكرية الأمنية، لا، وإنما نتيجة، يمكن يكون عنده شيء من الخلل، بس نتيجة أيضا الحضور والقوة والتضحيات والصمود والثبات والشهداء والصبر والتحمل في محورنا. وهذا طبعا، هاي القراءة بعدين بدي أخلص فيها للنتيجة، هي بتعطينا، بتضويلنا مسار، بتعطينا أفق، بتعطينا أمل، وبتحدد لنا مسؤولياتنا للمرحلة المقبلة. لأنه نهاية الطريق هو فلسطين، فبخلي فلسطين للآخر، ببلش من الأبعد، أبعد جغرافيا من إيران. في النظرة الأمريكية الإسرائيلية، إيران هي مركز الثقل في محور المقاومة، خصوصا في السنوات الأخيرة. يعني بعد ما تعرضت سوريا إلى ما تعرضت له، سوريا أيضا أصبحت بحاجة إلى مساندة الحلفاء في مواجهة الحرب الكونية، هذا أكد أن إيران مركز ثقل. طيب، هي مركز ثقل، ولذلك هي الأكثر استهدافا، الأكثر استهدافا من المحور الأمريكي الإسرائيلي. كان خلال العام الماضي، حتى ما نحكي من قبل 40 سنة لهلا، لا، خلال العام الماضي كان في رهانات أمريكية إسرائيلية على إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، أو بالحد الأدنى على تغيير سلوك النظام كما يقولون هم، وبالخصوص في الموضوع الفلسطيني والإسرائيلي. ترامب لما انسحب من الاتفاق النووي وعاد فرض العقوبات كان عم بيراهن انه الانسحاب من الاتفاق النووي بده يعمل خصام كبير جدا داخل القوى السياسية في ايران، بده يعمل ردة فعل شعبية غاضبة، العقوبات بدها تعمل أزمة اقتصادية واجتماعية ومعيشية، العالم بدها تنزل على الشوارع. دائما هو كان عم يحكي عن مظاهرات بمئات الآلاف، هي كانت بس بذهنه وبهوليود، وكان في رهان كبير على هذا الموضوع. وكلياتنا بنتذكر جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق ليتوعد بأنه سيقيم عيد الميلاد في طهران في نهاية عام 2019. انتهى عام 2019، دخلنا عام 2020، وبولتون ذهب إلى البيت، ونظام الجمهورية الإسلامية ما زالت عاصمته طهران. الإسرائيليون راهنوا كثيرا على هذا العمل الأمريكي، ونتذكر كيف أن نتنياهو وقادة العدو كقادة العدو عملوا بجهد كبير جدا في أمريكا من أجل أن تخرج الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووي، من أجل أن تعيد فرض العقوبات، من أجل أن تشدد الحصار على إيران. هذا كان خيار إسرائيلي ورهان إسرائيلي. اليوم لما بنقرأ كل التقديرات الاستراتيجية الإسرائيلية اللي بتصدر آخر عام 2019 بداية عام 2020، كلها تجمع على فشل إسرائيلي استراتيجي في هذا الرهان. خلينا نحكي هو وين عم يفشل كمان، وين عم يخسر، وين عم ينهزم. طبعا لما منقول هذا رهان فشل، هذا نتيجة توحد الموقف في الجمهورية الإسلامية، صمود القيادة والنظام والشعب وتحمل العقوبات وتحمل الأعباء والإصرار على الثوابت والمبادئ والهوية والعزة والسيادة والكرامة الوطنية ومشاكل بالنهاية ده مدفوع ثمنه غالي في إيران. دولة غير إيران، قيادة غير إيران، نظام غير إيران، كان ممكن أمام حجم العقوبات والضغط الأمريكي والغربي أنه ينهار أو يستسلم أو يغير سلوكه أو يبدل يتراجع عن بعض ثوابته أو يأجلها مثلا. إذا هذا ما صار. من جملة الرهانات الإسرائيلية الفاشلة في الموضوع الإيراني الرهان على حرب أمريكية على إيران أو حرب أمريكية إيرانية. كان الإسرائيليون وكان نتنياهو يدفع بقوة في هذا الاتجاه، لأنه بيعتبر إذا صار في حرب على إيران ستدمر إيران، حتى لو بقيت، حتى لو بقي النظام، لكن إيران بدها 100 سنة لترجع تقف على قدميها، وبالتالي ما تستطيع أن تقدمه من مساندة سياسية ومعنوية وعسكرية ومادية للشعب الفلسطيني، لشعوب المنطقة، لحركات المقاومة ضد المشروع الصهيوني، كله سيتوقف. هذا الرهان أيضا فشل، وباءت آمال نتنياهو والقادة الصهاينة بالخيبة، خصوصا يمكن ارتفع عندهم الأمل بعد عملية اغتيال قائدين الكبيرين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. لما إجا رد الإيراني على عين الأسد بالصواريخ التي ما زالت الإدارة الأمريكية تخفي خسائرها، من كم يوم نزل شيء عن البنتاغون بيحكي عن أعداد قتلى وجرحى، لا ما بعرف دقيق مش دقيق، لكن الإسرائيليون توقعوا أن هذا سيغضب ترامب بعد إسقاط المسيرة الأمريكية الضخمة في منطقة الخليج وبعد قصف عين الأسد، ويدفعه إلى رد فعل على إيران مما سيجر إيران إلى حرب مع أمريكا. شافوا أنه ترامب انسحب وتراجع، وفي اللحظة الحالية مع كل التهديد والتهويل تبع ترامب ما زال الاعتقاد السائد أن أمريكا وإيران أبعد ما يكونان عن الحرب نتيجة قوة إيران وخوف أمريكا من التورط في حرب غير محسوبة النتائج. إذا هذا كمان رهان إسرائيلي سقط. الإسرائيليون راهنوا على المجموعات التكفيرية والإرهابية التي نفذت في العام الماضي والأعوام الماضية والآن تحاول أن تنفذ عمليات إرهابية داخل إيران، سواء في الحدود الشرقية أو في الحدود الغربية لإيران. الجمهورية الإسلامية واجهت هذا الرهان أيضا بقوة وفشل وسقط. وآخر رهان إسرائيلي كان على الكورونا، وأن حجم الإصابات في إيران سيؤدي إلى انهيار النظام الصحي وإلى غضب اجتماعي وغضب شعبي وانهيار اقتصادي، وهذا كله موجود في توقعات وتقديرات الإسرائيليين الخائبين. لكن الجمهورية الإسلامية خرجت من امتحان الكورونا الحمد لله، مثل ما سمحت القائد أذن يعبر، بمفخرة الدولة والنظام والشعب الإيراني في التعاطي مع هذه الجائحة. وبالعكس، ما كان امتحانا صعبا إيران ستخرج منه أقوى إن شاء الله. العالم اليوم، منظمة الصحة العالمية تعترف أن النظام الصحي في إيران هو من أقوى الأنظمة الصحية في المنطقة. أمريكا مرتبكة وضائعة، قوى كبرى في العالم مرتبكة وضائعة. الجمهورية الإسلامية تدير هذا الأمر بحكمة ودقة ومسؤولية وثبات وتفاعل وتعاون شعبي كبير وتضامن وتكافل اجتماعي كبير، وستعبر هذه ما نعرفش الكيان الصهيوني بموضوع الكورونا لوين بده يوصل. يبقى في نهاية المطاف، يعود بالآخر الرهان الإسرائيلي والأمريكي على العقوبات الاقتصادية والمالية على الجمهورية الإسلامية وما له من انعكاسات على الجمهورية الإسلامية وعلى مجمل محور المقاومة التي تدعمه الجمهورية الإسلامية. لكن في نهاية المطاف، بهذا العنوان، إيران ما زالت ثابتة راسخة قوية، وهذا ما عبر عنه أيضا بوضوح اليوم في خطابه سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله بمناسبة يوم القدس. إذن الرهانات خلال العام الماضي، إذا بنحكي بالبيئة الاستراتيجية الحالية فيما يعني إيران وموقعها وموقفها من الصراع مع المحور الأمريكي الإسرائيلي في الموضوع الإسرائيلي والفلسطيني، فينا نحكي عن إخفاق أمريكي إسرائيلي، عن صمود إيراني، عن ثبات إيراني، وعن قدرة على تجاوز الصعوبات، وإن شاء الله يتم تجاوز بقية الصعوبات. بنتقل المفرد الثاني، العراق. طبعا العراق، حتى كمان نكون شفافين وواضحين، يمكن إذا بدنا نجي نوصف نقول العراق كحكومة ونظام وبكله وكلكله هو جزء كامل من محور المقاومة، يمكن يكون في هذا الموضوع استعجال أو في نقاش. لكن ما في شك بأنه في العراق حصل تحول كبير جدا لمصلحة محور المقاومة ومشروع المقاومة. وجود حركات مقاومة، وجود روح مقاومة، وجود ثقافة مقاومة في العراق، هذا واضح وحقيقي للعيان. موقع العراق الجديد في مجمل وضعية المنطقة، أيضا وجود الحشد الشعبي، وإن كان هو قوة رسمية، لكن الحفاظ على العراق وقوة العراق يتنافى مع المشروع الصهيوني، لأن الإسرائيليين كانوا من أشد المحاوضين ليس فقط على احتلال العراق، بل كانوا من أشد المحاوضين على تدمير الجيش العراقي، على تدمير القوة العسكرية العراقية، على تدمير الشعب العراقي. أنا كنت دائما، وهذا في وثائق، ما عم نحكي عن 3000 سنة، في وثائق عن زمن جورج بوش الابن لما إجا عمل المعركة بالعراق، اللوبي الصهيوني اليهودي في أمريكا شو اللي كان بده إياه من الإدارة الأمريكية؟ ليس فقط احتلال العراق، وإنما كان بده تدمير العراق، أن ينهض العراق من جديد، أن يقوم نظام عراقي وجيش عراقي وحشد شعبي عراقي وحياة حقيقية عراقية واقتصاد عراقي. والعراقي لا يمكن أن يكون، العراق لا يمكن أن يكون جزءا من المحور الأمريكي الإسرائيلي، أو أن يكون حليفا لإسرائيل قطعا يعني ضمن التركيبة وما نعرفه عن إخواننا في العراق. هذا لا شك أنه تطور كبير ومهم. والأمر الآخر الذي أنجز وتحقق في العراق، أن أمريكا وإسرائيل كانتا تعملان من خلال الجماعات التكفيرية. وبرجع بذكر أنه ترامب بيقول داعش صناعة أمريكية، وصناعة أوباما وصناعة كلينتون وصناعة ما بعرف مين. وحدة من الخيارات خلال السنوات الماضية كان إطلاق الحرب الطائفية في منطقتنا، الحرب السنية الشيعية في منطقتنا. صمود العراقيين، ثبات العراقيين، وحدة العراقيين في مواجهة الجماعات التكفيرية في إطار الحشد الشعبي، في إطار القوات العراقية، في الموقف السياسي الوطني، الانتصار على داعش، الاستعداد الآن لاستكمال المعركة مع داعش، كل هذه عناصر قوة في المنطقة في شكل بشكل أو بآخر، هي تخدم محور المقاومة وهي تلحق الخيبة في الأهداف الحقيقية الإسرائيلية فيما يعني العراق والمنطقة. وعلى كل حال، مسؤولية الإخوة والأخوات العراقيين أنفسهم أن إن شاء الله يدفعوا العراق باتجاه موقعه الطبيعي من خلال انتمائه الإسلامي والعربي والعقائدي، في موقعه الطبيعي من الصراع مع العدو الإسرائيلي على المستوى الشعبي والمرجعي، هذا موجود، أنا أتحدث حتى على المستوى الرسمي الحاسم والكامل إن شاء الله. في سوريا موقعها في محور المقاومة قديما وحديثا، معلوم واضح لا يحتاج إلى شرح. تعرضت سوريا لحرب كونية، لا أريد أن أعيد ما ذكرته لأنه حكيت عن سوريا بالتفصيل قبل أيام. فشل الحرب الكونية على سوريا، سوريا انتصرت في الحرب، ما زال أمامها بعض المعارك لتخوضها. بقيت القيادة السويرية والدولة السويرية والجيش السوري بدأ أيضا يستعيد عافيته. مشروع إسرائيل، وهذا كان مشروع أمريكي إسرائيلي في سوريا، إسقاط هذه الدولة وهذا النظام وهذه القيادة، ولا داعي لنعود إلى هذا البحث والاستدلال عليه. طبعا عندما فشلوا في إسقاط الدولة في المعركة الكبرى، كان عندهم طموح الحفاظ على الحزام الأمني في جنوب سوريا في منطقة القنيطرة ودرعا والمناطق المجاورة للجولان السوري المحتل، أيضا هذا فشل وسقط. اليوم الإسرائيليون، يعني عنوان المعركة تبعهم في سوريا بعد كل هذا الفشل الذريع للمحور الأمريكي الإسرائيلي في سوريا، في عنوان استغلال الفرص لمنع عودة الجيش السوري ليستعيد عافيته وقدرته الردعية التي كان يمتلكها قبل الأحداث، وبالخصوص القوة الصاروخية. عنوان إخراج الوجود الإيراني، الإيرانيين وحزب الله وفصائل المقاومة من سوريا، وقلنا هذا سيفشلون وهم فشلوا حتى الآن، ومادين إيدهم على شرق الفرات ليلعبوا من جديد بالموضوع الكردي وبالخصوصيات الموجودة هونيك. ولكن أيضا أنا أعتقد أنه ما حصل في سوريا هو انتصار كبير لمحور المقاومة، فشل ذريع وكبير للمحور الأمريكي الإسرائيلي، خيبة كبيرة لما كانت تتطلع إليه إسرائيل. كانت تتوقع أن تأتي حكومة إلى دمشق يعني على الدبابة الأمريكية وتؤجر، إذا ما يعني إذا ما يمكن ما يكونوا يستحوا، لأنه في ناس كانوا واضحين ما عندهم مشكلة يعطوا الجولان لإسرائيل، ممكن يأجروا الجولان لإسرائيل 99 سنة قابلة للتمديد لاحقا، وحكومة في سوريا تصبح حليفا لإسرائيل وأشد التصاقا بإسرائيل حتى من بعض الدول العربية المطبعة وجزء من المحور الأمريكي الإسرائيلي. هذا كله خاب، والسنة الماضية أكدت وكرست هذه الخيبة. طبعا مع سوريا مثل ما أنهينا مع إيران، أنه بقي الرهان على العقوبات، الآن مع سوريا بقي رهان على العقوبات، وفي قانون قيصر الأمريكي الذي سيبدأ تطبيقه قريبا، اللي بده يزيد الضغط والحصار والعقوبات الاقتصادية والمالية على سوريا، وهذا نفس التحدي، لأنه هذا عنوان بختم فيه بالآخر. عاود إذا هذا كمان، هون بنحكي عن خيبة إسرائيلية وعن فشل إسرائيلي خلال العام الماضي. الأهداف التي وضعها الإسرائيليون لأنفسهم والأمريكيون لأنفسهم في سوريا لم يستطيعوا أن يحققوا شيئا منها. طبعا لم يحققوا مثل ما حكينا عن إيران، لكن هون أيضا بالدماء وبالتضحيات وبالصبر وبالصمود وبالتحمل وإلى آخره. نجي اليمن، بمعزل كيف بدأت الحرب في اليمن حتى ما نرجع نحكي القصة من أولها، لكن مع الوقت صار واضح أن أحد أهداف الحرب المعلنة في اليمن هو منع قيام قدرة وقوة للمقاومة في اليمن من خلال ما يعبر عنه الشعب اليمني وفي مقدمه وفي قيادته حركة أنصار الله. هذا كان مطلوب أنه ينتهي، وأن لا يكون لليمن أي مشاركة أو موقع لا سياسي ولا إعلامي ولا شعبي، فضلا عن عسكري، في مجمل قضية الصراع مع العدو الإسرائيلي. كلنا نعرف أهمية اليمن في هذه المعركة، موقعه الجغرافي الاستراتيجي، إطلالته على البحور والمعابر والممرات المائية الاستراتيجية. ولذلك هذه الحرب هي حرب أيضا أمريكية، وهي حرب إسرائيلية. إسرائيلية داعمة لهذه الحرب على اليمن، وتساعد بالتكنولوجيا وبالمعلومات وبالدعم وبأشكال الدعم المختلفة. هذه الحرب أيضا بعد أن دخلت عامها السادس، في فشل أمريكي إسرائيلي سعودي مع بقية دول العدوان في الحرب على اليمن، بالعكس اللي صار هو العكس، أنه هم أرادوا أن يمنعوا قيام قوة من هذا النوع في محور المقاومة. قامت هذه القوة وتعاظمت خلال السنوات الماضية، بحيث أصبح لديها صواريخ باليستية، ولديها مسيرات، ولديها دفاع جوي، ولديها صناعات عسكرية حقيقية، ولديها قوات عسكرية تستطيع أن تقوم بتحرير مساحات ضخمة بحجم دول، يعني في عملية هنا أو عملية هناك. وهم الآن يقفون عاجزين و خاضعين، وليسوا قادرين على تغيير المعادلة الميدانية هناك. هذا أيضا في البيئة الاستراتيجية اليوم، هذه قوة نوعية وكمية مهمة جدا، أضيفت وتكرست خلال العام الماضي، وصار نقطة قلق للإسرائيليين. وشفنا السنة الماضية التهديدات اللي صارت بين أخينا العزيز القائد سعد عبد الملك الحوثي وبين عدد من القيادات الإسرائيلية. إذن بموضوع اليمن، هذا من جهة. من جهة تانية، الفشل في اليمن كان له انعكاس مهم على صفقة القرن، لأن أحد أركان صفقة القرن هو الأمير محمد بن سلمان، الذي لو قدر له أن ينتصر في حرب اليمن، لقدم بعنوان الفارس العربي القائد الفاتح العظيم المبارك شو، واللي بده يعطيه مكانة إقليمية ومكانة عربية معينة تسخر لمصلحة فرض صفقة القرن على الشعب الفلسطيني. هزيمة محمد بن سلمان في اليمن هي ضربة قوية جدا لأحد الأركان الأساسية الذي كان سيسخر انتصارا من هذا النوع لو حصل في اليمن لمصلحة إنجاح صفقة القرن. نصل إلى لبنان ونختم بفلسطين. بلبنان ما بدي أطول، لأنه مثل ما حكينا بدنا نحكي إن شاء الله بعد كم يوم منفصل أكثر بالموضوع اللبناني. لكن في الخلاصة، في لبنان أراد على طرفي الحدود، إسرائيل في موضوع لبنان حذرة قلقة، تخشى الذهاب إلى حرب، تدرس ما تقوم به بدقة وتحسب ردات فعل المقاومة. البعض سيقول أن الردع موجود على الطرفين، جيد، ما في مشكلة أن يكون الردع موجودا، لأنه دائما كان الإسرائيلي هو المتفوق و اللبناني هو الموضوع. أن يكون ردع موجودا على الطرفين هذا إنجاز للبنان. من جملة أهداف إسرائيل استراتيجية خلال العام الماضي كان منع تعاظم قدرات المقاومة في لبنان. هذا الهدف لم يتحقق خلال العام الماضي، قدرات المقاومة كانت تتعاظم، وهذا ما يعترف الإسرائيليون بأنهم فشلوا في تحقيقه، بالرغم من كل الغارات الجوية التي قاموا بها على الأهداف التي يتحدثون عنها في سوريا، ومن جملتها ما يرتبط بعمليات النقل كما يقولون. قدرات المقاومة في لبنان تعاظمت، إذا هذا الهدف أيضا فشلت إسرائيل في تحقيقه، هذا بنحكي بعدين عنه إن شاء الله بالتفصيل. لذلك نجد الإسرائيليين خلال العام الماضي كانوا يراهنون على التطورات الداخلية في لبنان أكثر من الرهان على قوتهم في مواجهة المقاومة. لما حصلت أحداث تشرين في العام الماضي، الإسرائيليين ابتهجوا بما يجري في لبنان واعتبروها ثورة شعبية ضد حزب الله مثلا. والآن الإسرائيليون أيضا يراهنون على الوضع الداخلي، على الوضع الاقتصادي، على العقوبات الأمريكية، يراهنون على انقلاب بيئة المقاومة على المقاومة، يتحدثون عن هذا علنا. في الانتخابات الماضية تابعوا الانتخابات وتوقعوا انقلابا، أو وعدوا من قبل بعض جماعاتهم في البيئة الشيعية أنه هناك تحول كبير في البيئة الشيعية خصوصا وفي البيئة العامة الداعمة للمقاومة، فوجئوا بنتائج الانتخابات قبل عامين. الآن هم ما زالوا يعملون، يراهنون على انقلاب البيئة على المقاومة كما يقولون، يعني العقوبات. يعني بإيران انتهينا إلى العقوبات والحصار، بسوريا انتهينا إلى العقوبات والحصار وقانون قيصر، باليمن العقوبات والحصار قائمة، وبلبنان أيضا ننتهي إلى نفس الموضوع، ومحاولة اللعب على الوضع اللبناني، وأنه يعني على مقولة أنه يا لبنانيين إذا بدكم فلوس وبدكم اقتصادكم يتم إنقاذه وبدكم ما تموتوا من الجوع، عليكم أن تسلموا سلاحكم وأن تلقوا سلاحكم وأن تتخلوا عن المقاومة. وهي هون بتبلش الألف، وبعدين الحدود البرية بدكم ترسموها مثل ما بدها أمريكا وإسرائيل، والحدود البحرية، عفوا الحدود البرية مرسمة، بدك تحسموا نقاط النزاع مثل ما بدها إسرائيل وأمريكا، وإلا الأمريكان بيغضبوا عليكم وما بيعطوكم مساعدات وما بيسمحوا لصندوق النقد وما بيرفعوا العقوبات. وبعدين بدكم تقبلوا بالطرح الأمريكي لترسيم الحدود البحرية، والشروط الأمريكية لها ألف وليس لها ياء، وليس لها حد تقف عنده. في كل الأحوال هذا الذي يحاولون إثارته اليوم في البلد، هذا كمان نتركه نحكي عنه بعد كم يوم بالتفصيل. لكن أنا أقول لكم يعني بكل صراحة وبساطة، الدول التي استسلمت هلأ ميتة من الجوع وبقيت جوعانة وما ساعدوها، ومش هذا هو الحل. هذا من جهة، وبديش احكي امثلة وبتعرفوا امثلة كتير. وايضا نحن نستطيع من خلال قدراتنا البشرية والمادية وامكاناتنا الموجودة بالبلد وتضامننا وعقلنا وارادتنا الوطنية ان نحافظ على سيادتنا وان لا نموت جوعا. مش صح انه نحن بين خيارين، نحن بنقدر نكون أقوياء في لبنان ونحافظ على سيادتنا وأمننا ونردع عدونا وحدودنا ونستعيد مياهنا الإقليمية ونحفر آبار نفط وغاز بهذه المنطقة ويكون بلد عزيز ويخشاه العدو وما نموت الجوع. هذا نحكي فيه أكثر إن شاء الله بالتفصيل. إذن بصير العنوان هو عنوان مجددا: عقوبات ورهان على الجوع والضغط. هون نوصل بالمقطع في المفردة الأخيرة إلى فلسطين. خلال السنوات الماضية، لكن خلال هاي السنة 2019-2020، كان واضح الاستعجال الإسرائيلي، لأنه الأمريكي والإسرائيلي شايف بنفس الوقت إيران عم تصمد وصمدت، العراق عم بيتجاوز المرحلة الصعبة اللي هو فيها، سوريا عم تنتصر بعد أن صمدت، لبنان التحولات اللي يراهنوا عليها، باليمن حكينا، في داخل فلسطين أيضا لما بنجي للعناوين بنلاقي صمود غزة، هون كمان هذا فشل إسرائيلي في غزة. في غزة أيضا صار رهان على تحريض أهل غزة على المقاومة، وسمعنا بعض الأصوات وشفنا بعض مواقع التواصل وبعض المقالات والأصوات اللي اجت من برا، وانه ثمن ان لا نجوع في غزة هو ان نستسلم وان نقبل بالشروط الإسرائيلية. لكن غزة صمدت في هذا الامر. والامر الثاني كان هدف الإسرائيلي في غزة منع تعاظم قدرات المقاومة، واليوم الإسرائيلي يعترف انه عجز من منع تعاظم قدرات المقاومة في غزة، لا اغتيال القادة ولا اغتيال المهندسين الفلسطينيين، ولا ضرب بعض المصانع المفترضة، ولا الحصار المالي والحصار غير المالي استطاع أن يمنع هذا التعاظم. وسمعنا قبل أيام قادة الفصائل والمقاومة الفلسطينية بعضهم يقول أنه اليوم صواريخ المقاومة الفلسطينية تصل إلى كل المدن في فلسطين المحتلة. هذا التطور ما كان بالوقت اللي كان هدف الإسرائيلي أنه هاي القدرة تتضاءل وتضعف وتزول، نجد أن هذه القدرة تصاعدت. في الضفة الغربية استمرار عمليات الشباب الفلسطيني والشجاعة التي شاهدناها من خلال العمليات المختلفة، وآخرها عملية إلقاء الحجر الذي قتل جنديا. طيب إذن هو شايف أنه شعب فلسطيني ما زال يصمد، لكن الأهم في التطور العام الماضي أنه لما إجا ترامب وقدم صفقة القرن بكل عنجهيته وجبروته وتكبره، وضامن معه مجموعة من الدول العربية التي تضغط على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للقبول بصفقة القرن، ففوجئوا، هم نفترض أنه فوجئوا في الموقف الفلسطيني. لم يجدوا فلسطينيا من أي فصيل فلسطيني من أي موقع فلسطيني يمكن أن يوقع على صفقة القرن، يمكن أن يقبل ببنود ومواد صفقة القرن، خصوصا فيما يتعلق بالقدس. هذا طبعا فشل أمريكي وإسرائيلي كبير، لكن هذا الفشل سببه الشجاعة الفلسطينية، الصمود الفلسطيني، إرادة التحدي الفلسطيني، الموقف الفلسطيني، الإجماع الفلسطيني. يعني دائما أنا بحب ذكر وأقول إنه لما بقول هون في فشل وهون فشل وهون فشل وهون فشل، مش لأنه الإسرائيلي فاشل والأمريكي فاشل، لا، لأن هناك من يقف ويصمد ويواجه ويصبر ويتحمل ويضحي ويملك إرادة وعزم ويفشل أهداف محور الهيمنة والاحتلال الأمريكي الإسرائيلي. لذلك هو بدأ بالتساوى، لأنه شايف أنه البيئة الاستراتيجية لا مش معلوم تبقى لمصلحته. والإسرائيلي خصوصا الآن يجب أن يستغل بقية الوقت المتاح لبقاء ترامب في البيت الأبيض. مع ذهاب ترامب، مش أنه الإدارات الأمريكية كتير مختلفة باستراتيجيات، لكن بالتكتيك أكيد بتختلف، بالحدي والشدي والقسوة بتختلف، بطريقة الإدارة والأداء والاحتيال بتختلف. ولذلك ترامب هو فرصة تاريخية لكيان العدو. لذلك هلا من لديهم مستعجلين رغم معرفتهم بمخاطر الخطوات التي يقدمون عليها. يعني بعد ضم القدس الآن وضم الجولان، الذهاب لضم أجزاء من الضفة الغربية ولضم أغوار الأردن، برغم من تهديد السلطة الفلسطينية وبرغم من الموقف الذي يعبر عنه الأردن بشكل أو بآخر، نجد أن الإسرائيليين ماضون في هذه الخطوة، لأنه بيعتبروا أنه عندهم كم شهر. يجب أن يستفيدوا من فرصة وجود ترامب في البيت الأبيض لإعلان هذا الضم ولأخذ تأييد أمريكي حاسم وقاطع، لأنه يمكن إذا أجد الديمقراطيين يردوهم على فكرة الدولتين ومشاكل، بينما هذه الخطوات في إطار صفقة القرن مآلها إلى دولة إسرائيلية يهودية واحدة، أقصى ما يمكن أن يحصل عليه الفلسطينيون في بعض الضفة الغربية هو حكم ذاتي إداري. طيب إذا هون في هجمة إسرائيلية، في تقدم إسرائيلي، لكن من موقع محاولة الاستفادة من الفرصة اللي خايفين إن تضيع، وفي المقابل هناك موقف فلسطيني لم يقدم الغطاء ولم يسمح لهذه الخطوة ولهذا المشروع أن ينجح. طيب هون كمان بدنا نوقف عن صمود الفلسطينيين عموما، تمسكهم بحقوقهم في داخل فلسطين، خارج فلسطين، في المخيمات، في الشتات، صمود فلسطينيين 48، صمود أهل القدس بالتحديد، والحفاظ على معالم هذه المدينة. كل هذه طبعا لما نقول صمود يعني برغم من الظروف المعيشية الصعبة والاقتصادية الصعبة والسجون والاعتقالات وهدم البيوت والأذى الذي يلحق بهم يوميا والإهانات الشخصية وحالة الرعب والخوف الذي يشيعها جيش العدو وأجهزته الأمنية، لكن الناس صامدين وصابرين وباقيين وثابتين. ولا يحق لأحد في العالم العربي أن يتهمهم أن أنتم تخليتوا عن قضيتكم، شو بدكم إيانا نكون ملكيين أكثر من الملك. لا، الفلسطينيون يثبتون يوما بعد يوم أنهم متمسكون بحقوقهم وثابتون في أرضهم وصامدون وصابرون برغم من عشرات السنين وما مر عليهم ولحق بهم. العنوان اللي بيجي كمان بدي واقف عنده بشكل سريع هو عنوان التطبيع. ذهاب بعض الحكومات العربية إلى التطبيع، بالسابق كانوا يقولوا نحن التطبيع بعد السلام الشامل، هلأ ما في سلام شامل، في ضم للقدس وفي ضم للجولان وفي رايحين على ضم لأجزاء من الضفة الغربية والحدود الأردنية الفلسطينية، ولكن هناك حكومات عربية ذاهبة إلى التطبيع. طبعا هذا مش نتيجة مثل ما قلنا نجاح نتنياهو، هذا نتيجة الإرادة الأمريكية وضعف هذه الحكومات وخضوعها للإرادة الأمريكية وتذللها للأمريكيين. في كل الأحوال هذا التطبيع مدان ويجب أن يدان من كل المنابر، ومسؤولية العلماء بالدرجة الأولى أن يدينوه، وهذا امتحان كبير على كل حال للموقف. وثانيا الشعوب العربية والإسلامية يجب أن تعبر عن موقفها في هذا المجال، وتمنع الذهاب إلى التطبيع وخطوات التطبيع بكل ما متاح لديها. لكن النقطة التي أريد أن أتوقف عندها مع التأكيد على الإدانة ووجوب مواجهة موضوع التطبيع، لكن التطبيع أيضا هو مسار فاشل. في مصر شفنا، في الأردن شفنا، اليوم اللي عم بيصير عم يعملوه بعض دول الخليج لن يكون له عمق، سوف يبقى هامشيا وشكليا وسطحيا، ويعبر عن إرادة سياسية وليس عن إرادة شعبية ولا عن وجدان شعبي. والإرادة الشعبية بالعالم العربي والإسلامي لا يعبر عنها بعض المرتزقة من رجال الدين أو الصحفيين أو النخب أو بعض الأشخاص المتفلتين أو بعض مواقع التواصل ولا الجيوش الإلكترونية. الإرادة إرادة الشعوب العربية والإسلامية بس لو يتاح مجال، ما في داعي أصلا حدا يعمل دعوة، بس ينقال باليوم الفلاني مسموح للشعوب العربية والإسلامية في كل أنحاء العالم أن تعبر عن رأيها وموقفها من إسرائيل وفلسطين والقدس. هذا اللي بيعبر، مو الجيش الإلكتروني اللي بيقدر 5-6 مع شوية فلوس يعمل جيش إلكتروني ولا كذا رائعا. التطبيع الذي يقومون به أيضا هو مسار فاشل، مسار خائب، وإن كان مسارا ذليلا وخاضعا وحراما وخيانيا ويجب أن يتوقف. أيضا من نقاط، هلا صرنا على الآخر، من نقاط التحولات المهمة خلال 2019-2020 فيما يرتبط بمحور المقاومة، عملية اغتيال أو تعبير آخر استشهاد القائد الكبير والعظيم الحاج قاسم سليماني قائد قوة القدس، والذي كان ركنا كبيرا من أركان محور المقاومة. أيضا استشهاد القائد الكبير الحاج أبو مهدي المهندس الذي كان قائدا كبيرا في الحشد الشعبي، وعندما تحدث قبل قليل عن الإنجازات والانتصارات في العراق وكان من الأساسيين في صنع هذه الانتصارات، وكان أيضا من القيادات والنخب والعقول التي تدفع في العراق باتجاه أن يكون في موقعه الطبيعي في محور المقاومة. أما استشهاد الأخ الحاج قاسم سليماني نحن نعترف هذه كانت ضربة قاسية لمحورنا ولنا، واستشهاد الحاج بالمعنى الظاهري والخارجي والمادي والدنيوي هو خسارة كبيرة جدا لنا، لكن الله سبحانه وتعالى يعوض على هذا المحور برفاق وإخوة وعائلة وأحبة وأعزاء الحاج قاسم سليماني. وأن دماء الحاج قاسم سليماني كما قلنا في المناسبات الماضية سوف ترسخ وتعزز مسار المقاومة والاندفاع باتجاه كما فعل الشهداء القادة، الشهداء القادة من الفلسطينيين ومن اللبنانيين ومن وفي أكثر من ساحة. هؤلاء القادة الشهداء بدمائهم نزداد تمسكا ووسوخا وإيمانا، ونشعر أن التصاقنا بهذه المسيرة يصبح أقوى وأشد، وأن الأمانة أصبحت أعظم والمسؤولية أصبحت أكبر، وأن الوفاء لهؤلاء الأحبة والأعزاء الذين استشهدوا في هذا الطريق تدفعنا لمواصل الطريق والتحمل التعب والمشاق والمخاطر مهما كانت. من حيث المجموع، إذا بدي أختم، من حيث المجموع عام 2019 والجزء الذي مر من عام 2020، أنا لا أنكر أن هناك ممكن نتحدث عن موفقيات أو تقدم أمريكي إسرائيلي في بعض المجالات، هم كل العالم بيحكوا عنهم، لذلك نحن بنحكي عن الإخفاقات، ونحكي عن الإخفاقات التي صنعها محورنا لمحورهم بفضل تضحياته كما قلنا، وشهدائه، صموده، ثباته، وحكمته، تماسكه، وحدته. هذا كان شيء كثير مهم جدا، وأهم الإنجازات كان العبور من مشروع الحرب الطائفية والمذهبية والسنية والشيعية التي خططت له أمريكا وإسرائيل وبعض أدواتها في المنطقة، وهذا تم التعبير عنه في أكثر من مناسبة وفي أكثر من جبهة ومن ساحة. اليوم ختاما مطلوب منا أولا أفق مفتوح، أفق يدعو إلى الأمل، يدعو إلى التفاؤل. هلا كمان برجع بأكد بقول ليش المطلوب صمود محور المقاومة. الحروب العسكرية هلا في اليمن بالنهاية بدها توصل لنهاياتها، في العراق ستحسم معركة مع داعش بلا شك، في سوريا قلت انتصارنا كبير، في لبنان هناك خشية من الحرب مع لبنان، هناك خشية من الحرب مع العراق. خيارات الحروب العسكرية المباشرة من قبل الأمريكيين والإسرائيليين قد تكون في المدى المنظور أو القريب قد تكون مستبعدة، لكن نحن لا نجزم بشيء. وواضح بأن أولوية المحور الأمريكي والإسرائيلي هو الحرب النفسية، الموضوع الاقتصادي، موضوع العقوبات، موضوع المجاعة، هذا اللي بدهم يشتغلوا عليه. النقطة الثانية، إذا مطلوب منا بالدرجة الأولى صمود، مطلوب منا استكمال القدرة في كل محور المقاومة، الوقت المتاح قدامنا سنة سنتين ثلاثة قد ما كان. هذا البرنامج اسمه تعاظم قدرات قوى المقاومة وحكومات المقاومة واستعادة العافية حيث هناك تضحيات أو خسائر، هذا المسار أيضا مستمر، ولن يستطيع العدو الإسرائيلي أن يوقفه، أقول لكم لن يستطيع أن يوقفه، لا في إيران ولا في اليمن ولا في العراق ولا في سوريا ولا في لبنان ولا في فلسطين ولا في غزة على الإطلاق. وبلبنان يعني بده يكون كتير حذر وهو عم يحكي بهذا الموضوع، وما يراهن على الإطلاق أنه حزب الله ممكن يكون مضغوط بأوضاع داخلية وأوضاع معيشية وأوضاع فلانية. قواعد الاشتباك التي تأسس لها من خلال الصمود الأسطوري في حرب تموز ما زالت قائمة ولا يمكن التسامح فيها على الإطلاق أيا تكن حجج العدو. يجب أن لا يقرأ خطأ أو يحسب خطأ فيما يتعلق بإرادتنا أو عزمنا أو قرارنا. إذا استكمال قدرات وتصاعد قدرات قوى المقاومة، مواجهة الحرب النفسية بمزيد من الأمل والثقة بالله والثقة بالنفس والقراءة الموضوعية لتطورات الأحداث، وأيضا انتظار المتغيرات. نحن قوم نؤمن بالغيب، الغيب مو شرط يجي بعد 100 سنة، ممكن يجي بعد قبل كم شهر كانت الكورونا من الغيب الآتي وجاءت. اليوم نحن سنكون أمام عالم جديد، هذا العالم الجديد بدأت معالمه تتكون. المركز اللي حكيت عنه ببداية الكلمة اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم هناك نخب في العالم، كبار مفكرين في العالم يقولون حتى الآن الولايات المتحدة الأمريكية فقدت موقع قيادتها العالم، وهذا واضح. مثلا في مواجهة جائحة كورونا لا يوجد قيادة أمريكية لهذه الجائحة في العالم، بالعكس إذا في قيادة عالمية بتمثلها بشكل أو بآخر منظمة الصحة العالمية، إدارة ترامب عم تحاربها وتكسرها وتحطمها وتجفف مصادر التمويل تبعها. قيادة عالمية ما في اليوم. أمريكا مشغولة بحالها، بولاياتها، بصراعها الداخلي، باقتصادها الذي بكسادها الكبير الذي لا سابقة له، بعشرات الملايين العاطلين عن العمل، بأكثر من 1,500,000 إصابة، وأكثر من 93,000 متوفى. طيب في عالم جديد، في أمريكا جديدة، هذا كله بده يتابع. في أوروبا جديدة، في صين جديدة، في روسيا جديدة، في إيران جديدة، في منطقة جديدة، يمكن في إسرائيل جديدة. إذا نحن ذاهبون إلى وضع دولي جديد، إلى وضع إقليمي جديد، قد تتاح فيه فرص لم تكن متاحة في السابق، قد تنشأ أيضا فيه تهديدات لم تكن موجودة في السابق. يكفي أن نقول اليوم أن مثلث صفقة القرن، التي لم تعد صفقة وإنما أصبحت عدوانا على الشعب الفلسطيني، لأن صارت شروط تفرض وتنفذ من طرف واحد، مش اتفاق وصفقة بين طرفين. أو كان أنا حكيت بالزمان المثلث تبع صفقة القرن، ترامب، نتنياهو، محمد بن سلمان، لأنه ما عاش في وقت، وإن كان واحد منيح يعني يحكي يوصف حالتهم هو الثلاثة. اليوم وين ترامب؟ انتوا فيكم تفرجوا عليه على التلفزيون، تشوفوا حالته بأمريكا. وين نتنياهو اللي عمل عدة انتخابات بالكنيسة وإجا ضمن تسوية وخائف من المحكمة؟ اليوم وين نتنياهو؟ واليوم وين محمد بن سلمان؟ بالاعتبارات الداخلية، وبحرب اليمن، وبحرب أسعار النفط، وبالأزمة الداخلية في داخل آل سعود، و و و و إذن أركان صفقة القرن هم أركان الآن يعيشون كل واحد عنده أزمته، عنده مغزأه، عنده صعوباته. هذه البيئة كلها تفتح أمامنا أبواب للأمل، وأن المحور المقابل محور يمكن إلحاق الهزيمة به، ولقد ألحقنا به الكثير من الهزائم، وحققنا الكثير من الانتصارات، واستطعنا أن نفشل أهداف هذا المحور في الكثير من الساحات في المنطقة. إذا هذا أمل يمكن أن يبنى عليه، لكن بوحدتنا، بتماسكنا، بحضورنا، بتحملنا المسؤولية، وبالأخص أمام التحدي الكبير اللي اسمه العقوبات والحصار ومحاولات التجويع. هذا طبعا لحاله بده حكي منفصل، بس هذا عنوان عريض يحتاج إلى مواجهة وإلى تعاون الجميع. وهذا أيضا المعركة فيه هي معركة إيمانية وثقافية وأخلاقية وإنسانية وإرادية وعزم ومال واقتصاد، وليست معركة مال واقتصاد فقط. إذا نحن نمضي إلى العام الجديد، إلى يوم القدس الآتي إن شاء الله، بآمال كبيرة، بتوقعات كبيرة، بإمكانيات أيضا كبيرة، وليست رغم أنه الكثير في عالمنا العربي والإسلامي من الحكومات والدول تقف جانبا، لكن نحن على ثقة بأن شعوبنا العربية والإسلامية تدعم هذا المحور وهذا المسار. وعندما تتوفر الفرصة لهذه الشعوب لأن تعبر عن نفسها، لأن تحضر، لأن تدعم، لأن تباشر الانتماء المباشر لهذا المحور، نحن واثقون لأن الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة. أنا انتهيت في الحديث عن موضوع يوم القدس، بس بدي أقول كلمتين للبنانيين والمقيمين في لبنان. يبدو في موضوع كورونا بدنا نرجع نشد، يا ناس تسامح، تساهل. شوفوا هلأ يمكن لما الناس بلشت تشوف إنه عدد الإصابات محدود، في سيطرة جيدة، في احتواء جيد، بلشت العالم تتسامح، فقام العدد يعلى. إذا كبر العدد يمكن النظام الصحي اللبناني ما يتحمل، إذا انهار النظام الصحي سنكون أمام تفشي كبير للكورونا، وهذا بيهدد كل المجتمع، بيهدد كل البلد. لذلك مجددا بالاعتبار الإنساني والأخلاقي والديني والشرعي والدنيا والآخرة والوطني وكل الاعتبارات، كل الناس بلبنان من لبنانيين ومقيمين أدعوهم مجددا إلى التشدد، إلى الالتزام، إلى تحمل مسؤولية، لأننا مجددا أمام الخطر وكأنه بدأ من جديد. بختم، نحن على أبواب عيد الفطر المبارك إن شاء الله. هلا عم بيقولوا عيد الفطر السعيد، للأسف ما في شيء سعيد في منطقتنا إلا يعني بعض الإشراقات والإضاءات والانتصارات، لكن عيد الفطر المبارك الذي نأمل أن يأتي يوم ليكون فيه سعيدا، عندما تحقق هذه الأمة كرامتها وسيادتها وتحصل على حريتها الحقيقية وتستعيد فيها فلسطين ومقدساتها في بيت المقدس. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.